بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 24 في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 7 لعام 1440 الموافق 13 من شهر إبريل لعام 2019. وانتهينا في الدرس الماضي إلى قوله رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. الهجرة أيها الإخوة، الهجرة في أصل معناها اللغوي من الهجر، وهو ضد الوصل، وهو أيضا الترك، من هجر شيئا تركه ولم يتواصل معه، لم يتصل به، يقال هجره هجرا وهجرانا. وقد غلب استعماله في الخروج من أرض إلى أخرى، وفي ترك الأولى للثانية، كما فعل المهاجرون عندما خرجوا من مكة إلى المدينة. وهذه المعاني تجدونها في مقاييس اللغة لابن فارس والنهاية لابن الأثير. وقد عرفها الشيخ رحمه الله بقوله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فهي بهذا، أي بهذا التعريف، عامة وحاصلة في كل زمان، وليست مخصوصة بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة فقط قبل أن تصبح مكة دار إسلام، وهي بهذا المعنى باقية إلى قيام الساعة، وذلك بدليل الآيات التي ذكرها أو استدل بها الشيخ رحمه الله. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. يعني كانوا يخرجونهم معهم في القتال، فيأتي السهم من المسلمين فيقع في مسلم موجود وين؟ في صف المشركين. فجاءت هذه الآية قاطعة العذر في البقاء بين المشركين لأجل ألا يفتن المسلمون في دينهم. هؤلاء المسلمون كانوا قد أسلموا سرا، واستخفوا بإسلامهم، وقد أخرجهم المشركون معه يوم بدر، فأصيب بعضهم فاستغفر المسلمون لهم. ثم نزلت هذه الآيات قاطعة العذر في البقاء بين ظهراني المشركين لما في ذلك من الفتنة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الآية، يقصد الآية 97 من سورة النساء، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يقول: الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع. وبنص هذه الآية حيث يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بل الله عز وجل توعدهم بوعيد شديد جدا في آخر الآية: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال بنص الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ يعني الملائكة تقول لهم: فيما كنتم؟ أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، انتهى كلامه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن المقام بين ظهراني المشركين، فقال: أنا بريء، يعني من ضمن الأحاديث التي قالها، قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما، يعني المسلم والمشرك لا تراءى نارهما، كناية يعني عن البعد والمفارقة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وكذلك حديث جرير البجلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك، واشترط علي فأنت أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشرك. فهذه بيعة لجرير، بيعة لكل مسلم، هذه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارق المشركين. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة. ويذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وابن قدامة في المغني أن المسلم المقيم في أرض المشركين له ثلاث حالات. له كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى: إما أن يكون قادرا على الهجرة من أرض المشركين ولا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته ولا يمكنه التميز وإظهار شعائره، فالهجرة هنا واجبة في حقه، فإن بقي فهو آثم مستحق للوعيد في الآية. إذن الحالة الأولى حالة من غير قادر على إقامة الشعائر ولا التميز بدينه، وهو قادر على الهجرة ويفضل المقام، كحال أكثر من يعيش في الغرب، كحال أكثر من يعيش في الغرب. كثير منهم غير متميز بدينه، مضطهد في دينه، أو هو حتى مستخفي بدينه، أو بعضهم يستحيي من إظهار دينه، لا يستطيع أن يظهر الشعائر. وفي بعض البلدان المرأة تمنع من لبس الحجاب الساتر التام الكامل، تمنع من غطاء وجهها. وفي بعض البلدان يحارب إذا لبس الزي الإسلامي، وهكذا. وهذا قادر على الهجرة، لكن لماذا يبقى هناك؟ المال، الدعاء، الراحة. إذا هاجر إلى بلد إسلامي ما عنده امتيازات كما هو في تلك البلاد، بلاد الكفر، فهذا يقدم الدنيا على الدين، فيستحق هذا الوعيد. قادر على الهجرة ويبقى مع عدم قدرته على إظهار الشعائر ولا التميز بدينه. الحالة الثانية قال: وإما أن يكون، قال العلماء، وإما أن يكون قادرا على الهجرة لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته والتميز بشعائره. لا تمنع زوجه وبناته من الحجاب في مدارس إسلامية، في مساجد يستطيع أن يضحي، يستقبل القبلة، يطلق لحيته، يلبس اللباس الإسلامي، يعيش أصلاً هو في بلد الكفر ولكن المجتمع اللي حوله ماله مجتمع إسلامي. في هذه الحالة يصوم رمضان وهكذا. قالوا في حقه الهجرة مستحبة ليست واجبة. لماذا؟ كي لا يبقى يكثر سواد من المشركين، وكي يأمن من غدرهم، وكي يرتاح من رؤية المنكرات بينهم، لأنه في الغالب سيرى منكرات حتى لو كان هو يعيش في البيئة الإسلامية في أرض المشركين، لكن هو سيحتاج إلى الوزارات والمؤسسات عندهم، سيحتاج إلى أن مثلا في معيشته يحتاج إلى أشياء كثيرة فسيرى المنكرات، عرفتم؟ فيقال أهل العلم حتى لا تبقى هذا الاحتكاك موجود مع المشركين. الأخطر من المعاصي أيها الإخوة تعرفون ما هو؟ لمن يقيم بين ظهراني المشركين ذوبان وتلاشي وضعف عقيدة الولاء والبراء. أكثر من يعيش بين المشركين يقول لك هؤلاء إخواننا، لا نتميز، نحن مسلم وأنا مسلم وهو مسيحي، هكذا يقولون بين حاصرتين، يعني نصراني، تذوب عقيدة الولاء والبراء، يصبح في محبة ومودة قلبية ليست للدنيا المشروعة. المحبة للدنيا مشروعة، إنك تحب الكافر لدنيا أو لسبب، بل ربما الشرع أجاز لك أن تتزوج من امرأة يهودية ونصرانية كتابية محافظة على كتابها ومحصنة، أجاز لك ذلك، وبين الزوجين في محبة ولا لا؟ فالمحبة هذه العادية الفطرية لا للدين، الطبيعية، محبة للدنيا أو لمصلحة ما في مشكلة فيها، لكن الخطورة أن يتطور الأمر لأنه يصبح إيش؟ في دفاع عن دينهم وعقائدهم وفي محبة لهم لدينهم، فيذوب تذوب إيش؟ المميزات التي يتميز بها المسلم في عقيدته وفي مظهره في تربيته لأولاده، هذه الخطورة. الحالة الثالثة أن يكون عاجزا عن الهجرة لعذر الضعف أو الأسر أو المرض أو الهرم أو غيرها من الأعذار، فتجوز في هذه الحالة الإقامة بشرط أمن الفتنة على نفسه وإيش أيضا القدرة على إقامة الشعائر. فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج فهو أفضل ويؤجر على ذلك. نعم. وقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، فيه استثناء لذوي الأعذار ممن لا يقدرون على الهجرة كالنساء والولدان والرجال الضعفاء، فهؤلاء يعذرون بمقامهم بين المشركين مع كراهة ذلك في قلوبهم، لأنهم إما لا حيلة لهم أي لا يتمكنون الهجرة لضعف الإمكانيات والوسائل كالمال ونحوه، أو يضلون السبيل ما يستطيعون أن يخرجوا إذا هاجروا أو غيرها من العذر. نعم. والآية الثانية التي استدل بها الشيخ على وجوب مفارقة المشركين قول الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، والمعنى أنه واجب على المسلم في حال القدرة الهجرة إلى حيث يأمن على نفسه ودينه وأهله ليقوم بعبادة الله على الوجه الصحيح، فيهاجر إلى بلد إسلامي. مالك بلد إسلامي يستقبله ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ما عنده جنسية إسلامية أو عربية، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يختار أخف دول الكفر ضررا وشرا على المسلمين وأكثرها رعاية لمصالح المسلمين وسماح لهم بماذا؟ بإظهار الشعائر. يعني لابد أن يعيش، ما بده يعيش يعني كل روح على القمر يعني، لابد أن يعيش. ففي هذه الحالة يختار أخف وأهون الضرر. واستدل واستدل الشيخ رحمه الله أيضا من السنة على بقاء الهجرة من أرض الشرك إلى أرض الإسلام إلى قيام الساعة بحديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع الشمس من مغربها، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، وهو يدل على أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حكم محكم باق، وأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا في حالتين: إذا بلغت الروح الحلقوم، وليس المقصود هذا هنا، ولكن المقصود المعنى الثاني حتى لا تقبل التوبة للقبول العام من الناس جميعا إذا ما طلعت الشمس من مغربها، كما قال الله عز وجل ساعة إذن إيش قال الله عز وجل في الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهي تقوم لا تقوم إلا على شرار الخلق. ولا يعارض هذا بحديث ابن عباس في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح، قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. فإن المقصود هنا انقطاع الهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة في السنة العاشرة وصارت دار إيش؟ صارت دار إسلام. وكذلك حكمها حكم كل بلد إسلامي أو حكم كل بلد فتحه المسلمون، فإنه بمجرد الفتح الإسلامي تحول من كونه دار إيش؟ دار كفر إلى دار إسلام، ينتشر فيه الإسلام، يحكم بالإسلام، تظهر فيه الشعائر، خلاص صار دار إسلام. وحتى لو أنه طرأ بعد ذلك عليه الشرك، فالعبرة بوجود من؟ العبرة بوجود مين؟ العبرة في كونها دار إسلام إيش؟ أنها محكومة بقوانين الشرك، ولا إنه الشعائر الإسلامية ظاهرة فيها؟ الشعائر الإسلامية ظاهرة، هذا نتميز فيه، نختلف فيه عن الحزبيين الذين يقولون لا بد من الحكم في الإسلام. طبعا نحن نرد عليهم أصلا أن الحكم في الإسلام في أغلب الدول العربية والإسلامية موجود على تفاوت فيما بينهم، نعم، ولكن يأتي يقول لك لا، لابد من تطبيق الشريعة حتى تصبح هذه دار إسلام. حزب التحرير والإخوان وسيد قطب كلهم يقولون هذه ديار كفر، وليش عايش فيها؟ روح دور لك على دار إسلام على قدك أنت وجماعتك اللي ما بيعبوش في لوكسين على بعض، يا حزب التحرير ولا يا فلان ولا يا علان، شو قعدك بيننا؟ شو بتعمل هون؟ مش دار كفر؟ دور على دار الإسلام. طب وين دار الإسلام لما تكون الخلافة؟ إذن هل يمكن أن تخلو الأرض كلها من دار الإسلام؟ إذن دون الله عز وجل ما هو صالح مصلح لكل زمان ومكان. روحوا على القمر يلا، أو جزر القمر، هذا لا عقول لهم. أما بلاد الشرك فباقي على الأصل في عدم الإقامة فيها بالتفصيل الذي ذكرناه، بحسب التفصيل الذي ذكرناه. قال الحافظ في معنى حديث لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة، أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، يعني أي بلد يفتحها المسلمون تقام فيها الشعائر يصبح إيش هذا؟ بلد إسلامي، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. إذا تسلط عدو على بلد إسلامي ومنع المسلمين من إقامة الشعائر واضطهدهم في دينهم، شو منقول في هذه الحالة؟ وجبت الهجرة لمن قدر عليها. منطبق الآيات نفسها. وقال ابن قدامة في المغني: لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح. وقوله لصفوان إن الهجرة قد انقطعت يعني من مكة، لأن الهجرة الخروج من بلاد الكفر، فإذا فتح لم يبقى بلد الكفار فلا تبقى منه هجرة، وهكذا كل بلد فتح لا يبقى منه هجرة وإنما الهجرة إليه، انتهى كلامه. وابن الأثير في النهاية يذكر أن الهجرة هجرتان: الهجرة الأولى التي وعد الله تعالى عليها المؤمنين بالجنة، وهي هجرة من؟ المهاجرين من مكة إلى المدينة، ورتب عليها هذا الأجر العظيم والفضل الكبير. والهجرة الثانية هجرة الأعراب بعد فتح مكة، فإنهم كانوا يهاجرون ويغزون مع المسلمين، يعني يهاجرون إلى المكان الذي إيش يكون به المسلمون من أجل أن يغزوا معهم، ولكنهم ما هاجروا الهجرة الأولى، التي تعلق بها المدح العظيم والثناء الكبير، ولم يفعلوا كما فعل أصحاب الهجرة الأولى. فهؤلاء يقال عنهم مهاجرون بالمعنى إيش؟ العام، وليس بالمعنى الخاص، وليس فعلهم داخلا في هجرة من هاجر من مكة إلى المدينة. وهو المراد، يقول المراد بقوله عليه السلام لا تنقطع الهجرة، فقوله عليه السلام لا تنقطع الهجرة، الهجرة دوما من بلاد الكفر للإسلام لا تنقطع، الهجرة من أجل تأييد المسلمين بشيء غير منقطعة. والمعنى الأعم للهجرة ينطبق على كل مسلم، ألا وهو هجرة الذنوب والمعاصي، وهجرة الشرك إلى التوحيد، وهجرة البدعة إلى السنة، هذا مطالب به كل مسلم. نعم. والحاصل أيها الإخوة أن الذي لا يأمن على نفسه من الفتنة في بلاد الكفار، في عقيدته، في أخلاقه، في تربيته لأبنائه والحفاظ عليهم وعلى زوجه وبناته، لا يستطيع إقامة الشعائر، فالواجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، أو إلى بلاد ولو كانت بلاد الشرك ولكن يستطيع إقامة الشعائر فيها، إذا لم يستطع الهجرة إلى بلاد المسلمين. فإن لم يهاجر وكان قادرا على ذلك فهو آثم إثما عظيما ومرتكبا لكبيرة، بدلالة الآيات والأحاديث وإجماع العلماء. في أعظم من أن يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا؟ زجر شديد. في أشد من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، يتبرأ منه. نعم. ويشترط، نعم، الإقامة الدائمة في بلاد الكفار خطر عظيم، خاصة في هذه الأيام عند عدم الحاجة وعند عدم تحقق الشروط الشرعية للإقامة. فالغالب على المسلمين في هذه الأيام لجهلهم التأثر بعقيدة الكفار وأخلاقهم وتحللهم الديني، والغالب أن الإقامة بين الكفار تذيب وتضعف عقيدة الولاء والبراء. وفي كثير من تلك البلدان يمنع المسلمون من إقامة الشعائر وإظهارها، يحاربون في مظهرهم الإسلامي، يعتدى عليهم أحيانا بالقتل ونحوه. فالأصل في هذه الأيام المنع إلا لمن تحققت في حقه الشروط. نعم. يشترط لمن يريد السفر إلى بلاد الكفار، سواء سفر إقامة أو سفر لغير إقامة، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، أنه سيتعرض للشبهات، عنده علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات، وحاجة شرعية لذلك السفر، مش سياحة. والله أنا حابب أشوف باريس، هذه حاجة شرعية، هذه حاجة شرعية يتطبب. ما في علاج في بلاد المسلمين إلا عندهم، إلا عند هؤلاء الكفار، يذهب إليهم. في علم يحتاجه المسلمون وليس موجودا في أي بلد من بلدانهم، والأمة الإسلامية تحتاجه، الدولة تحتاجه، فتوفد الدولة هؤلاء اللي يتعلموا هذا العلم ويرجعون يعلمون أبناء المسلمين، ما في مانع. إذن في حاجة شرعية وليست حاجة محرمة، عرفتم؟ ثم تكون الإقامة مؤقتة، تراوده نفسه دوما بالهجرة، فتنتهي الإقامة بمجرد انتهاء الحاجة، وقدرة شرط آخر، وتمكن من إقامة الدين والشعائر، وأمن من الفتنة، وأمن على النفس والمال والعيال والزوجة من القتل أو الإيذاء أو غير ذلك. هذه الشروط لابد من توفرها. من الحاجات، الحاجات كثيرة أيضا، من الحاجات المشروعة سفر الدعاء إلى السنة، سفر الدعاة إلى السنة إلى بلدان المشركين يقيمون إقامة مؤقتة أو محددة حتى لو طالت، من أجل تعليم المسلمين دينهم، من أجل نشر دعوة للسنة والدعوة السلفية، ومن أجل نشر الإسلام بين الكفار، مش سفر التبليغ لما في علم ولا في فهم ولا في فقه ولا في لغة. حتى رايح يدعو، يدعو وين؟ في باريس. بتعرف فرنسي؟ رايح يدعو في باريس، وراح يدعو بين النساء هذه التي تلبس فوق الركبة وعارية أو شبه عارية، ماذا؟
وأنت ما في عندك علم ولا عقيدة ولا فقه في دين الله عز وجل، فقه السفر ما بتعرفه، فقه السفر ما بتعرفه، فقه الطهارة أنت جاهل به جهلون، أضل من حمار أهلك. رايح تدعو أهل باريس، نطم نخم نخم، بدك درة كدرة عمر. فلذلك حاجة شرعية. فسفر دعاة السنة هذا أحيانا يتأكد، ولكن له شروط غير الشروط اللي ذكرناها السابقة، تنطبق عليهم الشروط السابقة: علم يدفع به الشبهات، دين يدفع به الشهوات، حاجة لذلك، إقامة مؤقتة وليست دائمة ولو طالت، حاجة شرعية، ونشر العلم حاجة شرعية. في من الشروط والقدرة على إقامة الشعائر هناك، يضاف إلى ذلك شروط للدعاء: تحقق الدعوة، لأنه إذا ما كان في مصلحة ما تتحقق الدعوة، ليش رايح؟ تحقق الدعوة، وألا يوجد من يمنع منها أو ما يمنع منها. من يمنع منها الدولة تمنعك، إذا ليش رايح؟ فيش عندنا دعوة سرية، ستضر نفسك وتضر من ستدعوهم. أو ما يمنع منها كوجود حكم شرعي يمنع من الدعوة، كأنك تروح والله تعمل لي جلسات مختلطة، يمنع، في حكم شرعي يمنع. ما يصلح إلا أن تذهب بالاختلاط، ما يصلح إلا أن تذهب وتجلس في قاعات فيها متبرجات، ما يصلح أن تذهب إلا وإيش يستضيفونك أهل البدع والأهواء وأصحاب الجمعيات الحركية والحزبية، في مانع من الذهاب. هنا صار في مانع شرعي من الذهاب، ووجود من يقبل الدعوة ويستجيب لها، وإلا بصير هذا الأمر إيش؟ عبث. وجود من يقبل دعوة السنة ويستجيب لها مع تقدير المصلحة وأمن المفسدة. كل هذه الضوابط شوفوا كثير، نضيق الخناق على إيش قضية الذهاب إلى بلاد الكفر. إذا تحققت الضوابط ووجدت المصلحة فنعمه، ما تحققت الضوابط لا تخاطر بنفسك، لا تخاطر بنفسك وبدينك الذي هو رأس مالك، بارك الله فيكم. طيب ننتهي، انتهينا، انتهى الوقت، فنتوقف هنا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا الدرس الأخير الآن كي ننتهي قبل صلاة المغرب، وهو درس الفقه.